موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
الأعمدة السبعة أو المفاتيح السبعة لشرح الأسفار المقدسة التي اقتبسها القديس أغسطينوس
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الأعمدة السبعة أو المفاتيح السبعة لشرح الأسفار المقدسة التي اقتبسها القديس أغسطينوس من أسقف منشق عن الكنيسة في شمال إفريقيا اسمه تايخونيوس. ولم يأخذها أغسطينوس بطريقة حرفية، وإنما كتب عنها موضوعا طويلا في مقالة جيدة جدا تستحق الدراسة عن العقيدة أو التعليم المسيحي. بيهمنا من هذه المفاتيح السبعة أربعة على الأقل، وهي طبعا قابلة للنقد، لأن حتى القديس أغسطينوس يقول إنه لا يوجد مفتاح واحد أو سبعة أو أكثر، والأسفار أكبر وأعظم من أن تحدد بطرق معينة للتفسير والشرح. ربما الأول، وده توسع فيه القديس أغسطينوس عن الرب وجسده، The Lord and His Body، that's in the في الترجمة الإنجليزية. وإحنا الحقيقة في دين في رقبتنا القديس أغسطينوس، لأن ما حدش كتب عن الكنيسة جسد المسيح بشكل متسع أكثر من أغسطينوس. وهنا إخوة في فصل في التاريخ الكنسي لم يكتب بعد بالعربية، لأن دراسة التاريخ عندنا متخلفة جدا، ولسه يعني كان عندنا ناس مؤرخين تخصصوا في مواضيع خاصة بالتاريخ القبطي، وده طبعا شيء جيد جدا ومطلوب. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا متخصص واحد في تاريخ العقيدة. أغسطينوس كان يميل إلى الجانب الميستيكي، جانب السري اللي هو فيه العلاقة الشخصية التي لا تخضع لمنطق ولا لفلسفة بين المسيح والمسيحي، بين المسيح والكنيسة. يعني على سبيل المثال للحصر، اعتبر أن سفر المزامير هو صلاة يسوع. وإن إحنا في قراءة المزامير نسمع صوت المسيح يصلي مع الكنيسة. ولو عبارات الحقيقة يعني من أقوى ما يكون، وتعتبر فريدة بالنسبة ليس لزمان القديس أغسطينوس بل حتى في العصر الحاضر، لأنه في شرح مزمور 22 مثلا، يعني على سبيل المثال، بيقول أن المؤمن عندما يعترف بخطاياه لله الآب فالابن أيضا يعترف معه، لأنه رئيس الكهنة الذي يقدم كل المؤمنين لله الآب. وأنا أذكر في محاضرة في جامعة كامبريدج، مش في الأمبرويز، لا في جامعة كامبريدج، وكان في أسقف من الكنيسة الإنجليزية كان بيجي يحضر المحاضرات عندي، لأن يعني راح الإعلام الدمياطي يقدم ضد شكوى عند رئيس أسقف كانتربيري لرئيس الكنيسة الإنجليزية بأن أنا راجل هرطوقي. فرئيس الأسقف قال الأسقف بتاع نوتنغهام روح شوف الأخ ده بيدرس إيه. فجاء الراجل، راجل محترم يعني، ما قال ليش أنا جاي لهذا السبب قال لي أنا جاي عاوز أحضر محاضرتك. قال ما عندناش حاجة مخبية، ما بتكلمش من عن نفسي ولا عن نفسي، بتكلم من واقع التاريخ الكنسي. فلما قرينا النص إن المسيح بيعترف معنا بخطايانا لله الأب، الراجل انزعج وقف قطعني وقال لي الترجمة دي بتاعتك؟ بتقول لا، دي ترجمة من جامعة أوكسفورد. فقال لي عاوز أشوف النص اللاتيني. قلت له حاضر. في خلال الفترة ما بين، عندنا محاضرتين وبناخد 10 دقايق بين المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، فجبت له النص اللاتيني صورت له في المكتبة وديته له وقالنا. فقال بس أنا ليه 25 سنة في الخدمة ما سمعتش الكلام ده. قلت له اه ممكن، لأن احنا ما بنقراش أغسطينوس كما هو، بنقرأ كتب عن أغسطينوس لكن ما بنقراش أغسطينوس قال ايه بالظبط. قلت له زي عندنا يعني بنقرأ كتب عن أثناسيوس ما بنقراش أثناسيوس قال ايه ولا حتى كيرولوس. يعني لازم نقرأ الآباء زي ما هم ونشوفهم بيقولوا ايه، بدل ما واحد يقول لي في كتاب عن فلان، لأ انا عايز أقرأ اللي فلان قاله. فقال لي ازاي المسيح يعترف بخطيئة وما ارتكبهاش؟ قلت له هو بيعترف مش لأنه أخطأ، وإنما لأنه هو رئيس الكهنة أو الوسيط اللي بيقدم كل مؤمن لله الأب ويقدمه يعني لكيانه الحرية والتبرير وغفران الخطايا ويبقى في ميراث الملكوت. هو يحمل النير، واحنا نسينا كلمة النير والخشبة اللي بتحط على اتنين بيحرته اللي هو الطور الاول والطور الثاني، والنير بتحط على رقبة الطورين علشان يجروا المحرات من الوسط. فالنير لما الرب يسوع بيقول احملوا نيري عليكم، انا حاطط رقبته معاك في نفس الحمل. فده بيرجعني للنقطة الجوهرية اللي عاوز اتكلم فيها معاكم، وهي إن العلاقة الشخصية السرية بين المسيح وبين الكنيسة اللي فيها المحبة الإلهية العميقة تحولت في بعد الكنيسة أغسطينوس، لأن الكنيسة كجسد المسيح اتفهمت كمؤسسة institution، يعني فكرة الجسد الحي بالأعضاء الحية غابت من بعد القرن الثالث الحقيقة في الغرب، وليس لها وجود في الشرق. يعني حتى وانت بترجع في الشرق الأرثوذكسي تجد ان جسد المسيح الكنيسة عام في بحر من الحياة النسكية، اصبح النسك والحياة النسكية هي البحر الكبير الأغرق الكنيسة الشرقية من آخر الخامس. وفي تقدير المؤرخين الكبار في الزمان بتاعنا وفي الجيل اللي قبلنا كمان، إن انتشار النسك في الشرق مهد لظهور الإسلام، لأن الناس عرفت من الحياة النسكية وبتدور على دين بيسمي نفسه دين الفطرة، يعني دين الغرائز، يعني ف بيسيب قميص الكتاب بتاع النسك وينطلق بقى في الحرية اللي موجودة يعني في الغرائز. طبعا الغرائز فيها حرية طبعا، لكنها حرية تستعبد الإنسان، هي النقطة اللي محدش بياخد باله منها ومحدش عاوز يقولها. فعندك الجانب المؤسسي غلب والجانب النسكي غلب، وضاعت العلاقة الشخصية بين المسيح والكنيسة. يعني انت النهاردة لما تقول لواحد مسيحي قبطي أرثوذكسي بيحضر الكنيسة كل يوم حد ويتناول وبيعترف وبيصلي المزامير ان جسده هو ملك المسيح وبقى جسد المسيح، مش هصدقك. هيقول لك دي هرطقة. هيقول لك ده تعليم ابونا متى المسكين. هو الحقيقة مش تعليم ابونا متى المسكين، نحن من لحمه ومن عظامه، يا خصوص خمسة. تلاقي جزء من الكلام ده اتنشر في المقال الأخيرة على موقع الدراسات القبطية. الجسد المسيح الحي هو ده المحور اللي القديس أغسطينوس بيقول، يعني خلونا نفهم الكتاب المقدس من خلال العلاقة الأكونومية أو الشخصية اللي بيننا وبين المسيح، اللي بتخلينا في الواقع الحي نبقى جسد. وليه كلام أنا نشرته في كتاب المسيح والمسيحي شركة الجسد الواحد، وموجود على موقع الدراسات القبطية وترجعوا له. اللي مش عاوز أكرر كلام سبق نشره يعني، إنما جوهر هذا الكلام إن في وحدة حياة، وحدة حياة تجمع بين المسيحي والمسيح، لا يمكن فصل هذه الوحدة، لا يمكن، ولا حتى الخطيئة تقدر، لأن النعمة أقوى من الخطيئة. وإحنا لما بنقرأ رومية 5:12-21 بنطلع منه السقوط، سقوط آدم، ما بنطلعش منه إن العطية والهبة أعظم. فيعني أقول لك كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، كذا أيضا بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. في فرق بين واحد خاطئ وواحد بار. بالمعصية بتجيب الخطية والموت، وبالطاعة بتجيب الحياة والحياة الأبدية والبر، وتملك الخطية في الموت وتملك النعمة في المسيح لحياة الأبدية. يعني ما فيش مقارنة الحقيقة بين دي وبين دي. طيب بولس لما بيحط الاثنين قدام بعض بيوري لك يعني إن النعمة والعطية بالنعمة في عدد 15 أعظم بكتير جدا من سقطة آدم. أنا مسكين في سقطة آدم ومسكين في الخطية. طيب إذن بشكل عملي لما نتكلم عن التجسد، ودي النقطة البارزة في تعليم القديس أغسطينوس، وعاوز الإخوة اللي عندهم اتصال بالمواقع العربية المسيحية يدورون على كتاب عربي عن المسيحي أو الكنيسة في كتابات القديس أغسطينوس، وبعتوه للإخوة، لأن مهم جدا احنا يعني نسترجع ان انا ليا مكان في هذا الجسد كعضو. وهنا عاوز امسك في حتة مهمة جدا عن العضو والجسد، ارجع لها في خلال دقيقة. بس العضو والجسد ده نقطة الارتكاز او الاساس بتاعه هو التجسد. وده كلام الرسول في كولوسيا صح 2:9-10، فإنه فيها حل كل ملء اللوات جسدية، ده على الرب. طيب سهلا إن ملء اللواء حلت جسديا في الأقنوم الابن الكلمة المتجسد، هو ده ابن الله في ملء اللوات. بس بعدها، ودي ما منجيبش سيرتها أبدا إلا في كتابات الأب متى المسكين وبعض الكتابات القليلة الشحيحة جدا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رئاسة وسلطان. طب انت اتملت فيه بإيه يعني؟ ما احنا إذا كان هو من اللاهوت وأنا بمتلئ منه، اللي هي العبارة جت في القداس الغوري، ملأت الكل بلاهوتك. واللاهوت هنا هو الحياة، الخلود، عدم الفساد، الحياة الأبدية، الحرية، المحبة، دي هي الحياة اللي هي في جوهرها الصحيح. طب هو رأس كل رئاسة وسلطان، يعني هو مصدر كل رئاسة وكل سلطان. طب هو مصدر كل رئاسة وكل سلطان، بتروح تطلب فتوى من الأب الكاهن والأسقف على المعاشرات الزوجية أثناء الصوم ليه؟ أصبريك يعني ازاي غاب غابة المحبة وغابة الحرية وغاب النقطة الجوهرية عن العضو في الجسد الواحد اللي هو في كرونسوس الأولى صفحة 12 وانت طالع لفوق لحد 14. هو احنا هنا بنفهم كلمة عضو وجسد، ودي استخدم الرسول بولس في استعارة تشير إلى حقيقة. حقيقة يعني إن كل الأعضاء في الجسد، ودي الاستعارة، لا حياة واحدة. يعني الحياة اللي في إيدك، اللي في رجلك، اللي في عينك، اللي في ودنك، لأنها أعضاء جسد واحد. مفيش عضو أحسن من عضو، لكن كل عضو يختلف عن عضو الآخر في الموهبة. طبعا احنا كلنا عندنا بقى مختلف، لكن اختلاف الموهبة لا يجعل لي مكانا مختلفا في الجسد. بالعكس، اختلاف الموهبة يجعلني عضو عامل في هذا الجسد. لا انا احسن من الرجل ولا من الايد ولا من الود، ده الكلام اللي قال الرسول بولس. لكن كوني عضو في الجسد ده لا ينزع عني اني كائن حي، لان التشبيه هنا من واقع الحياة البيولوجية تشبيه قوي جدا. والقوة اللي بتجمع كل الاعضاء مع بعض هي قوة الحياة. بس لاحظ ان في نفس الاصحاح بعد كل رئاسة وكل سلطان في عدد 10 بيجي بعد كده في شبه التجسد بيعمل ايه، كما المعمودية في عدد 11 12 13 14 15 16 تعمدتم ادخل على الانسان العتيق، والدينونة رفعت من الوسط في عدد 15. خباكم كلام اللي جاي، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او سبت، اللي هي مرخص لكل الممارسات اليهودية. سطر واحد اتشالت، يعني اي انسان يهودي يسمع دي طبعا ضغط الدم عنده يعلى. وانا يعني كنت اذكر واحد مدرس يهودي كان مدرسين تاريخ اليهودية وراجل طيب كويس جدا يعني، لكن كان يكره بولس، يقول لي ده في كنوسي اصاح 2 عدد 16 هدم اليهودية سطر واحد. فاحنا طبعا كمسيحيين كنا بنضحك، هو كيهودي كان متأزم جدا من بولس. طب ايه بقى ليه بقى؟ لان انت بتتكلم على ظل الامور العتيدة. كلمة العتيدة دي غيظانة قوي، ظل الامور المستقبلية. والثلاث كلمات اللي جايين، واما الجسد فللمسيح. يعني حط كده السطرين دول مع بعض، حاول تفهم كده بس على رواقه. مفيش عليك حكم لا في اكل ولا شرب او من جهة عيد او هلال او سبت. طبعا دي كلام عن اليهودية بالتأكيد، يعني لو عيد الفصح انك تشوف تنتظر طلوع القمر عشان تعرف مواعيد العيد. يعني هولك دي كلها ظل ما سيأتي في المستقبل للحياة الجديدة في المسيح. طب دي سهلة، ان دي كانت ظلال والنور جاء خلاص سيبنا الظلال. واما الجسد، الجسد بتاعك انت فللمسيح ملكية. فلما يكون جسدك للمسيح يبقى لازم يكون جسدك إذا جسد المسيح حر من أعمال الناموس. مش ممكن يكون جسدك جسد المسيح وانت مقيد بالأعمال الناموس، ما تجيش، اللي هي الشرائع الطقسية الموجودة في العهد القديم. ليه؟ وأنتم مملؤون فيه. ليه؟ ويقول بقى كده، فلا يخسركم أحد الجائزة أو الجعالة رغما في التواضع يا عم أنا ما استحقش، وعبادة الملائكة حطهم وسيط بينك وبين الله، متداخلا في أمور في ما لم ينظره في، يعني أنت بتخش في حاجات أنت ما شفت، وانت باطلا من قبل ذهني الجسدي. أصل الجسد ليه عقلية، عقلية المرئيات والمنظورات والمحسوسات اللي هي الأكل والشرب وأنا جاية بعدين على فكرة. طيب أما بقى في عدد 19 دي بقى المفصل اللي احنا بنتكلم عنه، مفصل وغير متمسك بالرأس. احنا قلنا ورأس كل رأس سلطان، لا بالرأس الذي منه كل الجسد، ودي بتوع الطب يعرفوها كويس، ان اول شيء بيتكون في الجنين هو الرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا حربيته ايه من الله، النمو الروحي من الله. فإن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم اللي هي الأمور الطقسية والعقلية والنظم الاجتماعية والسياسية، الحاجات اللي بتخلي العالم يعيش، أركان العالم الحاجات اللي العالم مسنود عليها، فلماذا كأنكم عائشون في العالم، يعني عايش في العالم حسب أركان العالم حسب مبادئ العالم، تفرض عليكم فرائض. ده يعني أنا بتغاظ قوي لما بتجيلي جوابات في الإيميل من بعض القراء بدون ذكر الأسماء، كلها عن الأكل الصيامي والأكل الفطاري، وبشوف على بعض المواقع إزاي تعمل مشروم فطاري وإزاي مش عارف تعمل دي صيامي وكرات صيامي وكرات فطاري، شيء بيوجع القلب. تفرض عليكم فرائض، يعني انت ان كان جسدك المسيح ما عليكش فريضة، لا تمس عشان ما تتنجس، ولا تزق لان الطعام محرم، ولا تجس، يا تجس عايز تتغير شوية، يعني لا مش في العربي، عربي قديم عاوز يتصلح، يعني ما تختبرش، تحاولش تختبر اللي هي الأفعال الخاصة بالحياة الإنسانية التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس. الناس بقى طبعا هنا تيجي تشرع، قلت لك شريعة، واحد مش عارف، بينما الرسول بولس في رومية 5 بقى، وأنا بستغرب إزاي الناس العبيد المتنبي بيسمى العبيد إيه؟ المناكيد، اللي هم يعني اللي جاي منهم النكد يعني سيء الحظ. في 5:13 يقول لك الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، يعني الإخوة يقول لي أنا أما عمراتي في الصوم الكبير أخد تحريم لأبونا، يا عم تحيل على إيه؟ إيه اللي خلى أبونا يخش مخدع الزوجية عندك؟ الحرية بتاعتك دي المسيح راحت، ده أنت بتسلم إرادتك وفكرك لإنسان آخر، ما بقتش عضو في الجسد، تأتي منك حياة من الرأس، بقيت ظل كده شبح يدار بريموت كنترول من بعيد. ما ينفعش إخوة الكلام ده، لا تمس ولا تزق ولا تختبر ولا تجس، التي لا حكاية حكمة بعبادة زاهبة أو نافلة، ملاش ما يعني ملاش معنى، وتواضع. التواضع عبارة عن خضوع للشريعة بدون فهم، ده التواضع اليهودي يعني، وقهر الجسد، ذل جسدك عشان خاطر يعني تبقى كويس ومقبول عند ربنا. طبعا ذلال الجسد لا يقرب الإنسان من الله، ده ضد ما يمكن أن يقال عن موضوع الخلاص. ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الغريب أن هذا الكلام توسع فيه أغسطينوس في المؤلفات بتاعته كلها وما وصلناش ليه، لأن إحنا مسكنا في الاعترافات مدينة الله وأنا يعني سمعت أخيرا من واحد الإخوة إن العزات على المزامير طلعت بالعربي في بيروت، قلت حلو ده، يعني جالنا الفرج. دي من أعظم الكتب اللاهوتية في العالم المسيحي، جيدة جدا جدا. المسيح جسده اللي هو المفتاح الأول، وأوغسطينوس توسع في دي، وليه عبارة مشهورة جدا بيقول رب يسوع المسيح تجسد، صار أنا، أصبح أنا لكي أصير أنا هو. تحط بالإنجليزي جميلة جدا، I am you، أنا أصبحت أنت، وأنا أصبحت أنت دي معناها يعني أن كل اللي فيك ده شرك بيني وبينك. لما كتب المتنيح الأنبا شنودة أن الشرك في الطبيعة الإلهية هي جريمة الشرك التي يحاربها الإسلام في مجلة الكرازة، ورجع نشرها في كتاب بدع حديثة. فواحد من الكنيسة من عندنا، كنيسة قبطية أرثوذكسية، واحد بتاع ذكر الاسم، ها بيقول لي ده بيقول كذا كذا، قلت له يقول، بس هو نسي ان المشرك الاول هو يسوع المسيح. فالاخ اللي بيكلم في التليفون اتخض وزعق واصيب بحالة من من الهلع، لدرجة مراته جت بتقول انت قلت ايه لفلان، قلت لها المسيح هو المشرك الاول، ازاي تقول الكلام ده؟ وده اصل اشركنا في حياته المتجسدة اللي كان يشترك في حياة الله، هو اشترك في حياتي وانا اشتركت في حياته، هو مشرك. ما تقولش كده، قلت لها ما احنا ما بنقولوش، احنا ممكن نقوله بينا بين بعض لكن ما نكتبوش. ف هل المسيح جسده؟ يعني احنا طلعنا المسيح بره الحياة الإنسانية في شكلها الحقيقي اللي هي ايه؟ حياتي وحياتك، حياتي وحياتك دي أصلها بما فيها من كل القرف والنظافة والجمال والذل والقار والاستعباد والحرية والأحلام والرجاء والخوف، كل ده بقى ملك للمسيح. هو أصله مش قاعد واقف بره بيتفرج عليك، ده أنت أصبحت من كيانه. وأنا لما كتبت كده الخلاص من الخارج والخلاص من الداخل، يعني حرصا على القارئ القبطي، أحبتش أوسع في الكلام الحقيقة، لأن ما فيش داعي للصدمات المتكررة دي، أصلها هتجيب مشاكل مش هتحل حاجة. إحنا ما عندناش الوعي الروحي الأرثوذكس الصحيح اللي خليني أشعر إن حياتي شركة، شركة من الشرك. ما فيش حاجة اسمها شركة، العربي الصحيح شركة، حياتي المسيحية شركة مع المسيح، واحنا مشركين لان اشتركنا في شركاء الروح القدس وشركاء الطبيعة الإلهية، واحنا مشركين بالطبيعة وبالنعم. فاللي في كل اللي عندي كان صح صح ولا غلط هو يسوع المسيح. فده المفتاح الأول. لما تقرا يعني اقول لك حاجة تفرحك ويمكن تهزك شوية، أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأقصان. لو عندك عنبة، عندك عنبة وشفتها وتعرفها كويس، تلاقي إن العنبة أو الكرمة دي لو ما كانش ليها أقصان وليها ورق تموت، تموت. ده الرب يسوع المسيح ظهر لواحد متوحد عندنا كان عايش في الإسقيط، قال له أنا تجسدت لأجلك، وحياتي ملهاش هدف إلا أنت، فإزاي أسيبك؟ إزاي تخلى عنك؟ شوف العلاقة الكيانية بين المسيح وبين المسيح، أنا حتة منك وأنت حتة مني، من عظامي من لحمي ومن عظامي، كلام رسول بولس في أفسس 5، كانت من أحب الكلمات لابونا متى المسكين. وخدنا وقت على ما فهمنا هو بيقول ايه الحقيقة، ليه؟ لأن في حقيقة الأمر يا إخوة إذا لم تأتي حياة المسيح تنسكب فيها ليس ليها خلاص. ده المسيح وجسده ده موضوع مهم جدا مهم جدا، لأن إحنا بنحاول يعني واحد من الإخوة بيحبني محبة خاصة الحقيقة هنا عندنا جنبينا في الولاية، فبعت لي شريط فيديو على في الإيميل لصلاة الجمعة الكبيرة بتاع السنة اللي فاتت، وقصه شماس وقصته حلو كده وعمل يعني دفن الأيقونة ولحن الغصة وكده رسوله 400 مرة شيء حلو كويس. فأنا كتبت له إفرامية، هقول له يا أخي يعني الطقس المفروض يخليك تتزرع في سر المسيح، لكن لما تعمله بعقل وبضمير مليان بالطاعة الفرد خلاص بقى. يعني أنا كنت في هيهية جنب الزقازيق بخدم في الكنيسة هناك، وبعدين خدمة في أثناء وجودي في تركيا، وعندنا في الوجه بحري في كده طقس غريب جدا، إن واحد يقول لك واحد بيشتري النور اللي هو النور اللي بيعملوه بعد لما يقول المسيح قام وولع النور ويخبطوا على الحجاب بتاع اللي هي اللي انت تعرفوها دي. فبعد ما عمل الدفنة وجاف قال له ما تديني فلوس يا مش هقوم المسيح. يا ابونا الله لا انا جاي، كان منتدى في الكنيسة ان كان الكنيسة راجل كبير في السن وما كانش يقدر يصلي الحقيقة، يا مش هقومه. فاستغربت ان الطقس اصبح بديل للايمان. الطقس المفروض يقربك من الايمان، اصل الطقس كلمه معناها كلمه ترتيب، تاكسيس باليوناني ترتيب، ده ترتيب معمول مخصوص لكي ينزع عن الانسان الكسل والتشتت العقلي وغرسه في السر الكنسي، فتحول إلى شيء بيتعمل عشان ننسى المعنى اللاهوتي اللي موجود فيه. فلما كتبت الكلام للأخ قلت له شوف إحنا في جلجسة موجودة في قلب كل مسيحي، على اليمين اللص الذي آمن الإرادة الحية التي تريد أن تقول اسكن يا رب موجودة فيه وفيك، وعلى الشمال اللي هو اللص العنيد واحد مش عاجبه المسيح ولا وصايا المسيح ولا عنده إيمان، عنده الشكوك وعنده التعثر وعنده كل شيء، ففي صراع. فالجلجسة موجودة في قلب كل إنسان، عندي وعندك وعند كل الخليقة، لكن في النهاية المنتصر هو المسيح، ده المسيح وجسده. المفتاح الثاني هو عند أغسطينوس عن الشريعة وغاية الشريعة. أغسطينوس كان بيقول كان الأفضل أن يقول الحرف والروح، يعني أغسطينوس ما بلعش الكلام ده. ليه؟ إيه حكاية الحرف والروح دي؟ هي موجودة عند رسول بولس، ونرجع للنص عشان يبقى الكلام يعني واضح وسهل ومقبول وعلى أساس التعليم الرسولي، لأن يعني أجيب لك كلام من دماغي ليه؟ ما احنا عقلنا مليان بحاجات أصلا يعني ما تنفعش. فسيدي في كورنثوس الثانية أصحاح 3 فعدد واحد بيقول أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس. طيب رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. أنا طبعا بالتعبير الصعيدي بنبط على الوصايا العشر اللي كتبت على اللوحين حجر، ولا دي مكتوبة في القلب من جوه. ولكن لا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. التركيب ده ما يمشيش في اليوناني على فكرة، يعتبر اليوناني عجران قوي، لكن اليوناني بيخدم من جانب اللاهوتي. لنا ثقة مثل هذه بالمسيح، يعني ما ليس ثقة إلا في المسيح لدى الله. ما عرفش الأنبا مش هو هيقولي على حرف الجر بيه هنا، لا أصلا عمل لنا مشكلة في شركاء في الطبيعة وعمل لنا لوعة فيه حرف حرف فيه ديت. طيب ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا، يعني مش أنا يعني جدع بقول الكلام من عندي، لا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. امسك بقى، إيه العهد الجديد؟ لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. يعني يا إخوة أنا مندهش، إذا كان العهد الجديد مواش عهد حرف إنما عهد روح، طب إيه الفرق بين الحرف وبين الروح؟ ما تفكرش بالطريقة الشعر البيومية بتاع الشعراوية، بتاع الشيخ شعراوي، والطريقة البيومية دي أصلها معروفة في عند بتوع الفقه. لا، فكر معايا بعقلية بولس. قال قدامك راجل كان يهودي في الريسي من سبط بنيامين، هو بيقول عن نفسه الكلام ده، اضطهدت الكنيسة بإفراط وعجبوا المسيح وآمن بيه فتحول 180 درجة. وبعدين بص للماضي اللي فات بتاعه وقال لك ده ايه ده، ده العهد القديم عهد حرف، عهد حرف. وانا حقيقة رجعت تفسير كرونسوس وابونا متى المسكين يعني الله ينايح نفسه ويعطي له ميراثا ابديا لانه استحق الحياة لانه كان انسان امين في الخدمة، لم يتوسع بالشكل المطلوب لان كان فيه سيف متسلط على رقبته من فوق. هو قالها لي وانا بتكلم معاه في بعض الموضوعات، فقال لي انا ما بكتبش بالحرية اللي كانت عندي وانا في وادي الريان لان في 60,000 واحد عاوز يشنق، فبكتب على قد ما الناس تفهم والباقي عليكم انتم. قلت له طبعا. قال لي احنا عشان نتشنق يعني ونندبح؟ قال لي لازم، انا اندبحت 15 سنه فانت اندبح لك كمان 15 سنه. قلت له كويس، كنت يمام مدبوح على العموم يعني. طيب ايه الفرق بين الحرف من الروح؟ في ثلاث حاجات. الحرف غير متغير، ثابت، ولذلك تكسر الفتاوى، اعمل دي ما اعملش دي لان في حب. لكن الروح متجدد عكسه على طول، يحيي الروح، يحيي، ما بيبصش على دي ولا دي، اعمل دي وما اعملش دي، لا، هو ما عندوش دي ولا دي. ويعطي لك المحبة لكي بالمحبة تميز طريق الحرية. وعين الحرف تقصي بالمعنى اليهودي، لازم لو لمست ميت تغسل نفسك في المساء، لو لمست دم مش عارف يحصل لك ايه، المرأة الطامس مش عارف يحصل لها ايه لو عملت مش عارف، يعني كله عبارة عن قيود ليها تعبير في الدسقلية من أجمل ما يكون، تعبير عربي يقول لك وربطتهم بالسجورة. المتنيح الدكتور سليمان بيقول قلت له السجورة أصلها من أصل سرياني يعني السلسلة الغليظة، اتربطوا بالسلسلة الغليظة يصلها شجورة، بس الشين تتقلب سين في العربي، فاللي هي القوة الضاغطة الرهيبة اللي لو فكت منها تقطع لحمك. ليه؟ لأن في شيء ما خدناش بالنا منه، إن كل الوصايا اللي جت في اللوين التثنية هي محاولة لإفراز شعب عايش في وسط شعوب أخرى، يقول له ما تزرعش غيط في شعير وفي قمح. ليه؟ لأن تغيير نوع البذرة ده جزء من عبادة عشتاروت الخاصة بعبادة آلهة الخصب. ما تلبس هدوم من النسيج مختلط في صوف وفي كتان، ده كلها دي إخوة. ما تطبخش لحم باللبن، لحد النهاردة لسه ده اللحم باللبن ده بتطبخ عند الجماعة السوريين، ويقول لك لحم أمه باللبن لسه لحد النهاردة طبقة كنعانية عمرها على الأقل 3000 سنة. فهو عاوز يطلع الشعب من وسط الشعوب ويحطهم بعيد، فكتر الوصايا بشكل بقت سلسلة اللي يحب يفلت منها تقطع في لحم السجور. الروح ما فيهش سلاسل. ليه؟ لأن روح الحرية، روح الحرية دي في نفس الأصحاح 3 يقولك أما نبه الروح وحيث روح الرب هناك حرية، ده في نفس الأصحاح عدد 17. ليه الروح فيه حرية؟ لأن الروح هدفه مش تعمل وتعملش، هدفه إنك أنت تكبر وتنمو كابن الله وتغاضى عن كل السقطات، ولو وقعت ينظفك، ولو انحرفت يجيبك، ولو قربت من الموت يعطي لك جرعة حياة لكي يعيدك إلى الحياة. هذا الروح. لما الحرف ما فيهش فرصة للتجديد. يعني أنت رحت المحكمة، ده أقرب تشبيه، تلاقي القاضي عنده قانون يطبقه، يمكن يراعي ظروفك بدل ما يدي لك 10 سنين يدي لك 8 سنين مثلا، يعني مثلا، لكن في النهاية وحكم إما بالغرامة أو بالسجن أو بالإعدام طبعا. ليه؟ مفيش في الحقيقة، مفيش في الحقيقة فكاك من الحكم، لكن الروح حرية، وحرية الروح أصلها موجهة إلى نمو الإنسان، ودي العهد الجديد خدمة الروح. النقطة الثالثة ان الحرف مش بس غير متجدد ثابت، وان الحرف يقيد الحرية، انما الحرف ملهش غاية، غايته انه يخليك نظيف حسب الطقس، ويخليك كويس حسب الشريعة، يعني رجع لك لغاية وجودك لكيانك انت. انما الروح يجعل كيانك وغايتك وهدفك مشترك بينك وبين روح القدس وبين رب يسوع، فما يرجعكش لذاتك. الرجوع للذات هو اكبر فراغ يقع فيه كل الاصوليون. ف امبارح كنت بتفرج على فيلم تسجيلي تاريخي، عندنا قناة للتاريخ هنا حلوة، فيها حاجات حلوة، فيها حاجات يعني لغة الصعايدة عفشة. فالروح له غاية، انه يربط كيانك بالمسيح. الحرف ما يعرفش يعمل دي، يرجعك لكيانك. والفراغ، امبارح كنت اتفرج على فيلم على الحرب العالمية الثانية، فوزير العدل بيقول المستشار هتلر بيقول له هنموت اليهود ونخلصهم ونذبحهم ونحطهم في الافران، والراجل طبعا ما قدرش يعترض، لانه لو اعترض هيبقى هو كمان هيروح الفرن يتشوي فيه. الكلام ده المستشار بتاع هتلر، قال له هقول لك قصه. قال له كان في واحد بيكره ابوه كراهيه عمياء، وبعدين امه ماتت، فلما امه ماتت عيط عليها وبكى على امه اللي ماتت، وبعدين بعد شويه ابوه مات، فبعد ما ابوه مات ما قدرش يعيط عليه. فالمستشار بيقول له ليه؟ قال له وصل الى حاله الفراغ، مش لاقي حد يكرهه، هو في فراغ كبير خلاه متبلد بلا احساس. انا بعد ما نقتل ده ونذبح ده هنلاقي على هندور على عدو ونقتله، مش هنلاقيه. فيسقط الحزب في فراغ، خلينا ندور على شيء كرياتيف خلاق نعمله، لان الكراهيه والبغضه تؤدي الى فراغ، والمحبه والغفران تؤدي الى حريه، والحريه تؤدي الى النمو. فالمستشار ما فهمش القصه بتاعت وزير العدل، وراح اشتكى لهتلر. قصه طويله عريضه، لكن اللي يهمني منها ايه؟ يهمني منها حتى في حادث الارهاب اللي بيحصل في مصر، عايزين يقتلوا بتوع الشرطه بتوع الجيش، وعايزين يقتلوا يحرق محلات ومش عارف يعمل ايه، وطبعا النهايه مش وصل لحاجه، يعني طبعا التعامل معاها ده موضوع تاني. بتوع الامن فكروا فيه كده على رواقه، لكن يعني في النهايه طبعا في خساره كبيره، وفي ضحايا، وفي قتلى، وفي انهدام الامن، وفي شيء فظيع جدا غير محتمل الحقيقه. لكن في النهايه بعد كده تعمل ايه؟ لا يمكن ده يوصلك للحكم، لا يمكن، بالعكس ده يخلق مقاومه ما كانتش موجوده عندك قبل واثناء وجود محمد مرسي، تصبح مكروه، واللي بيكرهك مش قادر يحاربك هيبتدي يحاربك، لان حياته بقت جحيم. فالشريعه بتعمل ايه؟ الشريعه تخلق فراغ في قلب الانسان، لان بترجع كيان الانسان الى كيانه، فيبص في نفسه ما لقيش غير العدم، يلاقي الفراغ، ولما لقى الفراغ يلاقي ان هو مش قادر يعمل حاجه، فيتمسك بالطقوس اكتر. ولذلك لما تلاقي واحد اصولي في اي اجتماع كنسي عمال يشتم ويرفص ويزعق وبتاع، اعرف انه فاضي، بعد عنه، ما تضيعش وقتك وياه، لانه مش هيسمعك. ليه؟ لان الفراغ اللي فيه بيخليه يتحصن اكتر واكتر في الاصوليه، في الشريعه، في الواجبات، في الفروض. يعني انا في مره كنت في كنيسه من الكنائس بيوزعوا الاجابي عشان المزامير، فبيفوت واحد بالاجبيه وبيقول لكل واحد في الكنيسه انت صايم؟ لا ما تاخدش اجبيه. صايم؟ لا ما تاخدش اجبيه. فجالي صايم؟ قلت له مش شغلك. قال لي يعني ايه؟ قلت له صايم، والصيام ده موضوع بيني وبين ربنا. قال لي مش هدي لك اجبيه. قلت له المزامير انا حافظها، مش عايز الاجبيه، خليها لك. فراح سكن لابوه. قال له الاخ واقف هناك ده عمل لي مشكله. فكان الكيسه ما عرفنيش الحقيقه، فما اتكلمش حاجه، كان راجل كويس جدا ما اتكلمش. وبعدين بعد القداس لا انت مين؟ قلت له انا فلان. قال لي لما هو بيقول لك انت صايم مش عايز ترد، قلت له قد سمونا صايم ام صايم، ده سؤال ما يخصش الاخ وما يخصش حتى قدسك كمان. قال لي ازاي بقى؟ قلت له طبعا ده موضوع بينه وبين المسيح. بعدين انا مش صايم وعايز اصلي المزامير، مين قال ان واحد فاطر حاضر الكنيسه عاوز يصلي تمنعه من صلاه المزامير معاك؟ قال لي لا، صلاه المزامير دي اصلها للصميم بس. قلت له اول مره اسمع هذا القانون في حياتي، ده قانون قدسك عملته؟ قال لي لا، ده القانون ده خدته من ابونا البطرك. قلت له مين؟ قال لي انبا كرولوس. قلت له قدس ابونا انا خدمت مع انبا كرولوس 3 سنين ما سمعتش كلام منه. قال لي لا، انا ما سمعتوش منه هو شخصيا، انا سمعته عن فلان عن فلان عن فلان، فكرني بحكايتي عن ابو هريره عن مش عارف مين عن مين عن مين عن رسول الله. سكت سكت. وبعدين لفت الايام ورحت البطريركيه، رحت كان البطر، فرحت البطريركيه فبسلم على سيدنا، فقال لي ازيك يا ابني؟ قلت له كويس يا سيدنا، اخبارك ايه؟ هو الحمد لله. قال انك كنت في الكنيسه الفلانيه من اسبوع اسبوعين كده؟ قلت له اه. قال لي كنت بتعكس ابونا ليه؟ قلت له ما كنتش بعكسه. فحكيت له الحكايه بالتفصيل الحقيقه. قال لي وابونا قال كده؟ قلت له قال لي لا، ده هو قال لي قصه انا غير كده. قلت له لا مش اتكلم معاه في وجود قدسك. قال لي ده بيقولك انت بتقول انا ما اعرفش حاجه. قلت له يعني قدسك ابويا الروحي تعرف عنها ما اكذبش، وانا كنت تعرف حاجه ما اتعلمتها منك. فسكت وضحك. قال طب تعالى غلباوي، وهو كان بياخدني بالحضن على فكره ويبوسني. فقال لي طب تعالى غلباوي، طيب خليك خلي في قلبك سلام من ناحيه كل الناس. شوف يا ابني، صحيح ما انساش الكلمه دي، شوف يا ابني الانسان المستعبد للطقوس، شوف الانسان المستعبد للطقوس فقد الحريه، واللي فقد الحريه يحتاج الى المحبه، لانه لا محبه بلا حريه ولا حريه بلا محبه. ودي عباره اسحاق السورياني، يعني طبعا هي قالها مكروز كانت بتاعت اسحاق السورياني. هذا هو الإخوة يعني تذكره لي وليكم، ان احنا واحنا بنقرا الكتاب المقدس فالمسيح احنا جسده، وبعدين احنا في الحرف والروح. انا ما اقول لك على حاجه تضحكك، بس هي بس فيها حته انجليزي صغيره اشرحها لك. كنا بنتكلم على التفسير الحرفي، التفسير الحرفي والتفسير الحقيقي. فبقول لك انا عندي 8 من خريجين تقريبا، 8 من خريجين معاد اللاهوت، فبقول لهم في فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الحقيقي، يعني the real meaning and the literal meaning. معنى الحرفي انك انت بتاخد كلمة وبعدين تفسرها حرفيا. المعنى الحرفي ينقلك حقيقة الامر يعني الى ما هو مادي ومنظور، بس خد لبالك ما هو مادي ومنظور هو حقيقي لكنه في اطار التدبير القديم العهد القديم، اللي هو لا تمس ولا تزق ولا تختبر ولا تجس. المعنى الحقيقي اللي هو الخاص بالمسيح، المسيح هو الحق. زي ايه؟ لما المسيح لو المجد بيقول جسدي معك الحق، فيجي الاخوة المعاندين يقول لك ايه يعني ايه معك الحق؟ ده تاخدها حرفي ولا تاخدها باستعارة ولا رمزي؟ لا لا استعارة ولا حرف، اخدها بالمعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي هو كل معنى للحق مشتق من الحق أي المسيح. ليه؟ لأن المسيح هو الحق الذي هو في حياته، والمسيح هو الحق الذي يغذي الإنسان بخبز نازل من السماء، ما جابوا لي سمعوني وعظة في كنيسة بروتستانتين جنبينا هنا. قال واحد سال الدراع للآخر وقال الخبز لا يتحول إلى جسد رب ودمه. طب بلاش نتكلم موضوع التحول. طب انت بتاكل ايه؟ بتاكل خبز؟ ما تروح يا اخويا تشتري لك 20 30 رغيف تاكلهم زي ما يعجبك. لا لا ده كان موسى بيقول ان كل شيء يقدس بالكلمه الله والصلاه. فالتقديس وانتقال الخبز من الجام المعنى الحرفي اللي هو الخاص بالطعم واللون والرائحه والوزن والشكل اخره للمعنى الحقيقي. ايه هو المعنى الحقيقي؟ انواع بالحياه للعالم. وخدنا فيها ساعه هذا الحرف والروح ساعه في نار. يا اخوه في معنى حقيقي، انتم ياكل الله وروح الله ساكن فيكم. دي تسميها ايه؟ ذكر. وتقول دي ليها معنى حقيقي لان روح الحق المنبثق من الاب ياتي بهو حقيقي. أصل هو حقيقي مش ضروري يكون ملموس، لا أبدا. معيار الحق في المسيحية والمسيح يسوع الحق المتجسد. ممكن يكون في جانب الملموس المنظور المحسوس، ولكن في الجانب الأبدي الجانب الخاص بالحياة. فآدي المفتاح بيتكلم عنه أغسطينوس عن المفتاح الثالث والأخير، لأن خلاص البنزين بتاع الربيع يخلص، هو تقسيم الأزمنة. تقسيم الأزمنة جزء في الموضوع الكبير اللي احنا بنسميه التدبير أو الإيكونومية. عندك من آدم إلى موسى ما قبل الشريعة، من موسى إلى قيام المملكة، من المملكة إلى السبي، وبعدين في العهد الجديد. طبعا فترات دي بيقسموها إلى تقسيمات كتير، دي كلها اجتهادات بشرية بيعملها كل واحد عشان خاطر يقدر يسلك في التاريخ القديم. احنا اللي يهمنا في تقسيم الازمنه يهمنا ايه؟ يهمنا ان في تقسيم الازمنه حاجتين. التقسيم الاولاني من ادم الى موسى ما يهمنيش، ومن موسى الى مجيء الرب يعني حتى لو ضغطت العهد القديم كله في زمن واحد وزمن الشريعة والمملكة والسبي ما إليه والقضاء والملوك مش عارف إيه، كل الكلام ده حطته في حتة واحدة إلى مجيء الرب، يتوقف الزمن عن أن يدخل في شرح الإيمان. ليه؟ لأن الزمن في العهد القديم كان مرتبط بتحقيق مواعيد في المستقبل، فحقيقت المواعيد ما عادش فيه وظيفة للزمن. والزمن كان مرتبط بالسنة الطقسية. طبعا احنا عندنا يهود في الكنيسة فاهمين ان معيد القيامة لازم يتعمل في اليوم الفلاني ومرة في السنة وبعد غروب الشمس مش عارف ايه الكلام بتاع اليهود. لا، عيد القيامة كل يوم حد. واقول لك على حاجة يعني يمكن ما خدتش بالك منها، ان الاسبوع عندنا بقى 8 ايام من 7. احنا لما مشينا على التقسيم الروماني وبقى الاسبوع 7 ايام ويوم الحد بقى اليوم السابع، والحقيقه يوم الحد هو اليوم الثامن حسب الخليقه الجديده، لان اليوم الاول في الاسبوع، اليوم الاول في الاسبوع هو يوم الخليقه الجديده، يوم الخلق الجديد. وانا اذكر جيدا ان في عظه ليا في محاضره هنا في كنيسه جنبينا، كانوا بعض الاخوه المعمدانيين اصلا مشاكسين، يعني دول بقى حرفيين ودول اكتر صلابة من الاخوان ومن القاعدة، دول ناس متابعين جدا عندنا في امريكا. فواحدة ست بتدرس الماني في مدرسة ثانوية امريكية، فانا بقول يعني ان ايام الخليقة الستة دي يعني هي اساس البيت، لكن احنا مش عايشين في البيت، احنا عايشين في الدور الاول في الخلق الجديد اللي هو بتاع اليوم الثامن. الحقيقة اليوم الثامن لسه مخلص. فراحت اشتكتني وعملت لي مشكلة، القسيس بتاعها جابني على الغدا ومعاها هي. فقلها قلت لها يا ستي طيب انت يعني ماشي على الست ايام طيب زي بعض معاك كتاب مقدس؟ قالت افتحي لي سفر التكوين صفحة 2 عدد 4. هو بقى من الكلام ده اصل الترجمه دي جيده جدا. هذه مبادئ السماوات والارض حين خلق، يوم عمل الرب الاله الارض والسماوات، يعني خلق الارض في الاول بعدين السماء، عملها امتى؟ في يوم واحد، يوم عمل الرب الارض والسماوات. وده اتفضل يا ست، هذا بقت يوم واحد من ست ايام. فصرخ هذا انا عمري ما شفت شو بقى الحرفين بيعملوا ازاي. قلت له اصل ست ايام اربعة ايام عشرة ايام مئة يوم، هو المشكلة عندكم ان كلمة يوم 24 ساعة بس. انا هجيب لك المعنى الحقيقي مش المعنى الحرفي خاص بالزمن. لما يجي الرسول بولس يقول ايه؟ اليوم ان سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم، ده جاء من المزمور وجاء في العبرانيين، يعني النهارده ما قصيش قلبي وبكره قص قلبي. طيب هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، احنا بنقول في الكنيسه عندنا في على القيامه على فكره، ده اليوم ده عمله الرب، يبقى امبارح ما عملوش وبكره ما عملوش. يبقى اليوم هنا عباره عن الاستعلان الالهي لعمل الالهي، ما بقاش اليوم عباره عن 24 ساعه، لان اليوم الثامن لسه مخلص، اليوم الثامن ينتهي في يوم الديون. ففي هنا يعني المصيبه الكبيره في العقول ان تقسيم الزمان ده ادخل في الفكر الانجيلي الالف سنه اللي جت في الرؤيا والملك الالفي، وناس داخلين عاملين لنا 60 مشكله يا اخوه. هناك نص صريح للرب يسوع، ده حسبنا على فكره، ما اعرفش المعلومات دي عندكم في مصر ولا لا، ويحصل خسوف كامل للشمس وللقمر يوم 15 ابريل. فالناس قال لك بس 15 ابريل الكسوف ده بيسموه بلاد مون، لون القمر يتحول الى لون الدم لون احمر، موجوده في يوئيل. وقال لك دي بس دي بتحصل في لما يكون في عيد اليهود، ودي حصلت في حرب 67 وحصلت في حرب 73، ويبقى يوم 15 دوت اللي هو جاي في عيد الفصح بتاع اليهود هتحصل مصيبه كبيره في العالم، وعامل لنا مشكله كبيره جدا. انا اقول لهم يا اخوانا انا مسيحي وعندي كلام قاله المسيح، لا عن القمر ولا عن خسوف الشمس ولا عن البلاد مون ولا انا ما عنديش. التلاميذ بيسالوه متى ترد الملك لاسرائيل، فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات، ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطان. مريح نفسك، هو انا يعني مريح نفسي. عندنا في مصر لك حط في بطنك بطيخة صيفي، اللي هي البطيخة الماوي، يعني ما تفكرش بطنك مليانة، ما تفكرش يعني ما انتش جعان اصلا، تطلبش حاجة جديدة يعني. فتقسيم الزمن حسب السنة التقسية اليهودية خاصة بالحرب، طبعا في اليوم 14 تجيب الخروف وتذبحه وتحطه بالشكل الفلاني وتعمل فيه كذا وكذا. طيب لكن احنا باين احنا ايه؟ ان فصحنا المسيح وقد ذبح لاجلنا فلنعيد، ليس بفطير، ليس بفطير ال ليس ضاعت مني الكلام. ففي هنا الزمان لا يحسب يا اخوه بالشكل اللي احنا بنفكر فيه، يقول لك لا يجوز الا بعد نهايه اليوم، يعني لو قدمتها ساعه يحصل ايه؟ ما حصلش حاجه. يحصل الفرق بين واحد ماشي حسب الحرف، واحد ماشي حسب الروح. والتقسيم الزمني مهم من أجل الدراسة، لكن لا يوجد عند الله زمان للخلاص وزمان آخر للعقاب. الكلام ده كان في العهد القديم عشان كسر العهد. لا يوجد عند الله زمان للخلاص مفتوح إلى يوم الدينونة. وخد لبالك في فرق بين التأديب وبين العقاب. التأديب هو للتقويم مش للانتقام ولا للتشفي. الله ما عندوش المرض بتاع السادية يعذبك ويحرقك ويبعت لك ناس تنكد عليك عيشتك وهو قاعد مبسوط من دي أبدا. المسيح لنا يا إخوة يرحمنا، تحنن علينا، احفظنا، ويعطي لنا جميعا أيام سلام لمصر للكنيسة. والرب يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا في وحدانية الإيمان، لو المجد الدائم لابد أمين.